الحق منذ قديم الأزل أسلوب مشهور ومتكرر فعله فرعون وفعله غيره. هذا الأسلوب هو أسلوب تأصيل الباطل. اشتغل من غير ميكروفون وخلاص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فمن هذا الأسلوب ما فعله فرعون مع موسى عليه السلام وقومه من المؤمنين حين قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. وفي قوله أيضا أي فرعون حينما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لإيه؟ لمجنون. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. اللام هنا لام إيه يا إخواني؟ لام اسمها لام القسم. فرعون أقسم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني أمر بديهي، أمر عنده مسلم إن الرسول اللي بيتكلم ده مجنون. هو طبعا مش بديهي ولا حاجة. هل موسى عليه السلام مجنون؟ أبدا، معاذ الله أن نقول هذا. لكن فرعون أراد أن يؤصل هذا الكلام على أنه مسلمة، على أنها حاجة ما فيهاش نقاش، حاجة أساسية مش ممكن حد يناقش فيها. إن رسولكم كويس كده، خليك كده. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني حدش ناقشني في الكلام ده. إنا لجميع حاذرون. كلام الفرد عن مجموعة، كلام الفرد عن إيه؟ عن مجموعة. كأن ده رأي الناس كلها. لما أجي كده أطلع وهم قايل في وسط المسجد، إحنا مثلا في المسجد دلوقتي 20-30-40 واحد، رحت أنا طالع كده كل اللي في المسجد ده بيطالبوا بتغيير السماعات، الشعب يريد تغيير السماعات. من حقي؟ من حقي دلوقتي طبعا عشان السماعات وحشة، لكن ليس من حقي أن أقول كلمة عن الآخرين على أنها رأيهم، مش كده؟ فرعون عمل كده، قال إيه؟ إن لجميع حاذرون، وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون بالقسم. وكذلك المشركين حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لإيه؟ لا، برضو اللام توكيد، إن هذا لشيء عجاب. هو لما يكون في إله واحد، إله واحد، الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها، لما نقول جعل الآلهة إلها واحدا، هو مش هو اللي جعله، ده فطرة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة، أي على التوحيد. الأصل في القلب إنه موحد. لو سبت الجنين وتركته دون ما مؤثرات خارجية هيحصل إيه؟ خلاص بقى إخواننا، مش مشكلة، هنعمل إيه؟ مش مشكلة، نفوتها بقى. بلاش ندي درس النهاردة خالص. فلما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أو قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قالوا الكلام ده على أن ده أصل. يبقى أنا عايز أوصل لإيه من هذه المقدمة اللي الصوت بوظها؟ عايز أوصل لشيء واحد، إن من أساليب أهل الباطل المعتادة المتكررة أن يوحوا إلى الناس أن باطلهم هو الأصل، فيش نقاش، مسلمات، حاجة ما ينفعش تعدلها عليه، بل بالعكس بيتطور الأمر أحيانا في هذه المسلمات المفترضة اللي هي مش مسلمات ولا حاجة زي ما هنفصل دلوقتي، يتطور الأمر إلى أن هو يبدأ يحاسبك أنت قريب من هذه المسلمات والفرضيات اللي أنا قلتها ولا لا. كل ما اقتربت من الحاجات الثوابت اللي بيوحوا للناس أهل الباطل قديما، لسه ما اتكلمتش حديثا، قديما، كل ما تخالف هذه المسلمات ها أجئتنا لنترك ما كان عليه أباؤنا، عايزنا نسيب دين أباؤنا، عايزنا نسيب ما ترعرعنا عليه دايما. الأصول اللي عندهم بتخليهم إيه؟ بتخليهم يحاسبوك على أساسها. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كأن دي أمور إيه يا إخواني؟ ثوابت. هذا الكلام الذي بدأت به له سبب. حينما ننظر اليوم إلى واقعنا المعاصر، وزي ما تعودنا لنا العديد من اللقاءات قبل السفر بنتكلم عن القضايا الواقعية، فلما تأملت في المقالات والكتابات التي تكتب والبرامج اللي بيسموها التوك شو أو التوك توك والكلام اللي بيتقال كثيرا في هذه البرامج، بتلاقي إن بيحصل فيه اللي أنا بقوله ده. بيعتبر إن في أمور ثابتة أساسية، حاجات بيعتبرها أو بيحاول يوحي للناس إنها عقائد لا تتزعزع ولا تتغير، ومفروض كلنا نكون إيه؟ موافقين عليها لازم. واللي مش وافق عليها يا إما عنده أجندة، يا إما له نوايا سيئة، يا إما إيه؟ يا إما جاهز ما يعرفش حاجة. نعلمه أصله مش فاهم التقدم والتنور والأفكار العظيمة بتاعتنا. هذا الأسلوب أسلوب كما قلت أسلوب فرعوني، أسلوب أهل الباطل، أسلوب إن أنا أعمل لك حاجة اسمها الإرهاب الفكري. لازم الكلام اللي أنا بقوله هو اللي يكون الكلام الصح، ولازم كلنا نبقى مقتنعين به، وإنا لجميع حاذرون. كلنا لازم ناخد نفس القرار ونفس الرأي. والكلام ده إخواني حساس جدا في هذه الفترة، لأن بلادنا كما تعلمون في هذه الشهور التي مضت والشهور القادمة تتشكل، بلاد مصر بالذات بتتشكل من جديد، بتتشكل مش بس في النظام ولا في الحكومة ولا في الأسلوب بتاع الحكم، ويا ترى البلد دي هتبقى برلمانية ولا جمهورية ولا الكلام اللي بيتقال ده. مش دي المشكلة دلوقتي، أو مش دي المشكلة الوحيدة، أو مش ده التشكل الوحيد الذي يحدث اليوم، إنما في نوع آخر من التشكل هو الذي يحدث في هذه الأيام، اللي هو حاجة اسمها التشكل الفكري. وده عهد الثورات. دايما الثورات لما نيجي نتأمل، ويمكن قبل ما سافر حكيت لكم جزء من المسألة دي، قبل ما تحدث بعد ما بتحدث أي ثورة ما بيبقاش الأمر اقتصر على تغيير النظام، ما فيش حاكم جاي وحاكم جاي وخلاص والمسألة انتهت على كده، أبدا لم يحدث هذا. الصوت كده اتظبط ولا كده كويس؟ لم يحدث أبدا في تاريخ أي ثورة في العالم، أي حاجة حصلت مما يسمى بثورة في تاريخ البشرية، إنها اقتصرت على إن حاكم اتخلع وحاكم جه، ساعتها بيبقى اسمها انقلاب أو ما إلى ذلك. لكن ثورة يعني حركة، يعني ثورة يعني تغيير شامل، بيتبعه دايما تغيير في العقليات، في الأفكار، في العقائد. وده اللي حصل بعد أغلب الثورات اللي حصلت في العالم. الثورة الفرنسية جه بعدها عقيدة جديدة انتشرت في العالم كله، حد عارف هي ايه؟ بعد الثورة الفرنسية العقيدة العلمانية، احسنت. الثورة البلشفية، بلاش الأسماء المعقدة، الثورة الروسية اللي حصلت في روسيا جه بعدها عقيدة انتشرت في العالم، حد عارف هي ايه؟ حد غيرك بقى؟ الشيوعية. فعلا الشيوعية، الكومونيزم أو الكومونيست، يعني إن كل حاجة تبقى بتاعت الناس كلها، ده المبدأ الشيوعي الاقتصادي مثلا. حصل إمتى؟ امتى انتشر بين الناس وامتى الناس اعتمدت هذه العقيدة؟ برضو بعد الثورة. طيب بعد الثورة الإسلامية اللي بتسمى هكذا لكن هي مش إسلامية ولا حاجة، الثورة الرافضية في إيران، انتشرت عقيدة في إيران ما كانتش إيران بتعتمد هذه العقيدة اللي هي العقيدة الايه؟ الشيعية، عقيدة التشيع، عقيدة الرفض، رفض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو عاد نمسك ثورة ثورة قامت في جميع بلاد العالم، لابد أنك تجد أن بيصاحب هذه الثورة تغيير في الأفكار. دولة كانت رأسمالية تحولت لشيوعية، دولة كانت ملكية تحولت لجمهورية، دولة كانت إقطاعية تحولت لاشتراكية زي مصر. الاشتراكية ما عرفت في مصر إلا بعد إيه؟ بعد ما يسمى بثورة يوليو والقومية. هذه فكرتين لسه ما تكلمناش عنهم، هنتكلم عنهم إن شاء الله. لكن دايما بيصحب تغير الأنظمة تغير الأفكار، ده أمر زي ما قلت لك متكرر ومتواتر. ثورة 19 اللي حصلت في مصر حصل بعدها تغير في أفكار التعامل مع المرأة، وحصل أيامها إن جاء في ميدان التحرير، حتى من يومها وهو اسمه ميدان التحرير، وحتى بعض المؤرخين ذكروا إن ده سبب التسمية. ميدان التحرير اللي موجود دلوقتي ده جت فيه صفية زغلول وهدى شعراوي أثناء ثورة 19 وعملوا إيه؟ تعلمون أن النساء في مصر في هذا الوقت كانوا بيلبسوا مش المحجبات، لا، كانوا بيلبسوا ما يسمى بالنقاب أو البرقع، كان حتى لون أبيض كده وبيتلبس عليه شرب أسود. ده كان الزي الشعبي أو ثقافة الشعب المصري، كان هذا هو لباس المرأة المسلمة، ده كان زيهم. فجات يوميها يوم ثورة 19 أو بداية هذه الإرهاصات وهذا الزخم اللي حصل في مصر، راح جاي هدى شعراوي شد الإيه؟ شد البرقع، وراح جاي صفية زغلول، وده طبعا برضو تسمية خاطئة، أنا ما أعرفش اسم أبوها إيه، لكن أبوها مش سعد زغلول، هو زوجها. ده للأسف برضو مما بتولينا به إن المرأة تتسمى باسم زوجها كما في الثقافة الغربية، هي المرأة تتسمى باسم إيه؟ ادعوهم لآبائهم. يعني في حد اسمه سوزان مبارك؟ مفيش، الشخصية دي مش موجودة، اسمها سوزان ثابت، سوزان محمد ثابت، ما علينا عشان ايه، لكن هذا ليس في ديننا ومش في مشكلتنا. جت صفية ما تعرف باسم صفية زغلول زوجة سعد زغلول، وراحت شدة هي رخرة البرقع، فبقيت الستات راحوا عاملين ايه؟ راحوا شدين البرقع. وبعد كده مش بس البرقع اللي تشد، انتوا عارفين ايه اللي تشد تاني، فحصل ما يسمى بتحرير المرأة بعد كتابات المدعو قاسم أمين. ومن تقدير الله والمناسبة دينا نحكي قصة برضو، الطبعة الثانية من كتاب تحرير المرأة قاسم أمين لما كتبها ونشرت حصل خطأ مطبعي، لكن هو تصويب مطبعي من عند الله عز وجل، اتكتب في الآخر كده تم بحمد الله كتابة الطبعة، أو تم بحمد الله الانتهاء من الطبعة الثانية من كتاب تجريد المرأة، كتبت كده تجريد المرأة، وفي نسخ موجودة لو حبيتوا أوريها لكم، تجريد المرأة، كأنما أراد الله عز وجل أن يفضح حقيقة هذا الأمر، أنه تجريد للمرأة المسلمة من ما يميزها عن المرأة الكافرة في الملبس. طبعا في حاجات تانية بتميزها أيضا، لكن ده بالنسبة للهيئة. المهم نرجع لموضوعنا، يبقى احنا كده إخواني وصلنا لنقطة في غاية الأهمية، إن البلاد اللي بيحدث فيها ثورات كبرى بيأتي بعدها من يحاول أن يمد يد التغيير ليس فقط إلى الأنظمة ولكن إلى أفكار الناس، وكأنما الأفكار التي تسبق الثورة دائما هي أفكار سيئة، دائما هي أفكار ما ينفعش نكمل بيها، لازم نغيرها، لازم يحصل تغيير في الرجعية اللي موجودة، يسموها حتى كده دايما الرجعية، أفكار الرجعية. الرجعية ليه؟ لأن التقدمية هي الأفكار التي بعد الثورة. ولذلك أثرت أن أبدأ معكم سلسلة مصغرة، مش هتطول إن شاء الله، يعني مثلا 6 أو 7 لقاءات بالكتير، هنتكلم فيها عن قضية في غاية الخطورة، وهي القضية التي قدمت لها بهذا الأسلوب الذي ذكرت أنه أسلوب أهل الباطل، أسلوب فرعون، من إيحاء بالمسلمات، إن في حاجات مسلمة لازم كلنا نوافق عليها، لأن دي رأي الشعب. مع أنه محدش عمل استفتاء وسأل الشعب أنتوا رأيكم فعلا مع الدولة المدنية مثلا. دي كلمة بتتقال تسمعوها كثير ولا لا؟ تسمعوا الكلمة دي؟ محدش سمعها قبل كده؟ الدولة المدنية ليل ونهار، ليل ونهار وكل الجرائد الدولة المدنية، ويجب تثبيت معاني الدولة المدنية، ويجي فلان يقول تصريح مخالف للدولة المدنية، ويجي مش عارف مين من قيادات جماعة ايه قال عايزين نعمل حكم اسلامي، ده انت كده ضد الدولة المدنية. والكلمة اللي تكرر كتير. طب حد سأل الشعب انتوا عايزين دولة مدنية ولا مش مدنية؟ بغض النظر يعني ايه دولة مدنية، هنقول دلوقتي لان هنبدأ بالمصطلح ده، لكن حد سألهم؟ بل بلاش حد يسألهم هم أصلا. هل كل الناس، بلاش كل الناس، هل كل اللي قاعدين الآن أمامي يعلمون معنى كلمة الدولة المدنية بتفصيلها بتعريفاتها، ولا مجرد معاني مبهمة؟ الجواب غالبية الشعب حقيقة قد لا يعرف معنى هذه المصطلحات، قد لا يعرف معنى هذه الأفكار. وإذا عرف قد يوافق وقد يرفض. ممكن يوافق، ممكن احنا نطلع النهاردة بعد ما نخلص المحاضرة دي عن الدولة المدنية نقول لا ده الدولة المدنية حاجة كويسة جدا احنا موافقين عليها. ممكن احنا لا نرفض المصطلح من بابه، عايزين نتعلم المعنى ده كويس يا اخواني. المصطلح لا يرفض لمجرد ان المصطلح ما جاش بيه نص. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول ايما مصطلح، ايما لفظ يحتمل حقا وباطلا، يحتمل الاثنين، ما انا مش فاهمه، ما انا ما اعرفش ايه اللفظ ده ما جاش في القران، لفظ جديد علي، يحتمل حقا وباطلا، ان انا رفضته رفضت حقا وباطلا، وان انا قبلته قبلت حقا وباطلا، ما دام هو يحتمل المعنيين فانا مش مطلوب مني ان انا لما اسمع كلمه انا مش فاهمها اقول لا لا لا, لا. انا مش وافق عليه. انما الشيخ الاسلام يقول ايه؟ ولكن تسأل ما معنى هذه الكلمة؟ ايه الكلمة دي؟ قصدك ايه؟ لما تقولي ليبرالية قصدك ايه؟ عرفني قصدك. لو انا موافق، لو معناها يتفق مع اصولي، مع ثوابتي، مع مرجعيتي، مع ديني، مع كتابي، مع سنة نبيه، مع كتاب الله، مع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اهلا وسهلا، تعال انا موافق، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن الإشكال يا إخواني إن الآن بتحدث هذه الحرب التي أسميها فعلا حرب، حرب مع النظام السابق، كانت حرب في مسألة الظلم، الفساد، السرقة، النهب، وهم الحمد لله بيتحكموا، علهم أن يأخذوا جزاءهم. لكن الحرب الآن لم تعد حرب مجرد حرب استضعاف أو اضطهاد أو أمن دولة أو سجن أو ما إلى ذلك، لا لا، أبدا، أخطر. ثق تماما أنها أخطر، لأن الحرب العقدية تؤدي إلى شيء اسمه الفتنة، والحرب المادية أو الاستضعاف آخرك هتعمل فيها إيه؟ هتموتني؟ إن شاء الله بقى شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء الله أنت كده أهدتني شهادة. صحيح ده ظلم ومفروض تتحاسب عليه، مش من حقك تقتل حد، لكن قال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل. فأشر أنواع الظلم إنك ممكن تقتلني، إنك تسرق مالي، وده سيء ومرفوض. لكن الحرب العقدية الفكرية بتؤدي لإيه؟ بتؤدي ممكن لفتنتي عن ديني، ممكن أنا أكون بأيد مصطلح ويكون هذا المصطلح أمر مرفوض شرعا، أمر ممنوع، أمر فيه كفر والعياذ بالله. ما أنا مش عارف، ما أنا بقول الكلمة وبرددها وخلاص، بقعد أقول مثلا إيه الديمقراطية هي الحل الوحيد. كلمة بتتقال ولا متقالش؟ تقال. ولا مشاحة في الاصطلاح، مفيش مشكلة في الاصطلاح، لكن أنت عارف إن من معاني الديمقراطية كما قالها جون لوك، جون لوك ده من مؤسسي الديمقراطية، من مؤسسي الدولة المدنية، قال كده بالضبط، قال الشرائع التي في الكتاب المقدس لا يكون لها أي قوة إلا إذا جاء بها الشعب. الشرائع كلام الله عز وجل ملوش قوة إلا لو الشعب هو اللي جابه. اللي يقول ديمقراطية بإطلاق بإطلاق من غير تقييد من غير ما يسأل قبلها قصدك إيه؟ قصدك إيه بالديمقراطية؟ قصدك حكم الشعب لنفسه بنفسه فيما ليس فيه نص؟ شكرا ممتاز أنا معك. لكن قصدك ديمقراطية مطلقة إن كل حاجة تعرض على الناس، وإحنا هنفصل مرة كاملة في الديمقراطية ومعنيها وما لها وما عليها، لأن حقيقة وأنا يمكن قلت لكم الكلام ده في محاضرة قبل كده، حقيقة مفيش ديمقراطية حقيقية مستحيل. عشان تقول الشعب بيحكم لازم تجيب الشعب وتقعده ويحكم، ده المصطلح الجميل اللي بيتقال الشعب يحكم نفسه. انت تتصور انه يأتوا بالستة وثمانين مليون، وده مش كلام انا، ده كلام بعض فلاسفة الديمقراطية، قالوا تحقيقها المثالي مستحيل مش ممكن انك تجيب الشعب يحكم نفسه كله، مش هيحصل مش هيحصل، مش هتقدر تجيب كل الناس، وده مقتضى الديمقراطية. لكن حتى لو قلنا ده مفترض ماشي انا موافق، بس بشرط، هل هو مطلق ولا مقيد؟ هي دي المعنى اللي انا عايز اقوله، ان اي مصطلح اي مصطلح لابد ان احنا نحاكمه نحاكمه الى اصوله، نشوف هو انت اصلا معاني الكلام ده عند اللي الفوه. ما هو دلوقتي مثلا العلمانية هم يقولوهاش العلمانية او العلمانية، يقولوا كلمة العلمانية الايه، قولها ثاني كده بالراحة، العلمانية، ده كذب، العلمانية ده ترجمة كاذبة، لان الترجمة الحرفية لكلمة سيكيولاريتي او سيكيولاريزم او سيكيولار اللي هي كلمة العلمانية بالانجليزي في اللي الفوها معناها لا ديني دنيوي، في الموسوعة البريطانية المذهب الذي يرفض القيود الدينية، وهقرأ لكم كل التعريفات دي. يبقى انا لما اجي اقول دلوقتي العلم، لا انت بتكذب علي، لو كانت اسمها العلمانية حقيقة كان يبقى اسمها ساينتزم. العلم اسمه ايه بالانجليزي الناس اللي عارفة انجليزي؟ ساينس، ساينس مش سيكولار، سيكولار يعني دنيوي، يعني رافض لأي شيء جاي من الغيب، رافض للغيبيات، شيء مادي ملموس، ده معنى العلمانية. فلما تيجي دلوقتي أولا لابد أنك تحاكم اللفظ الإيه؟ لأصله، للي اخترعه، للي عمله، مش أنا اللي هألف العلمانية، مش أنا اللي هقول لا معلش صدر شهمين العلمانية، العلمانية معناها كذا كذا، مش أنت، مش أنت يا فلان أو علان اللي بتتكلم، مش من حقك، مش أنت اللي عملتها. لما يجي بتوع اليابان مثلا شركة تويوتا ولا حاجة، ينفع شركة مرسيدس هي اللي تعمل الكتالوج بتاع تويوتا؟ مش بتاعتها، مش هي اللي عملت التويوتا، مش فاهمة دي بتاخد بنزين نوعه ايه، كل قد ايه تاخد زيت، كم كيلو زيت موجود مفروض تحط فيهم، مش شغلتها. اللي عمل الشيء هو الذي عليه ان يوجهه، ولذا قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولذا قال المولى عز وجل ألا له الخلق والأمر، والأمر لأنه هو الخالق، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي يعلم ما ينفعك، هو الذي يعلم ما يضرك، فإذا ما أمرك بشيء فهو كل الخير لك، إن هو اللي عارف، هو الأعلم سبحانه وتعالى، وإذا ما نهاك عن شيء ففيه شر يقينا، ولو كان فيه خير ما نهاك عنه، لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك كنت عايز أسمي السلسلة القصيرة دي تاخد لها إن شاء الله شهر ونص كده، كنت فكرت في اسم كده سميتها أصنام النخبة، أصنام النخبة، بس قلت بلاش الطيب أحسن، ويوم قاطعينها وجايبينها في اليوتيوب ولا في الفيسبوك وفي البرامج الحق ده بيكفر النخبة. هو مين النخبة؟ النخبة دول أو من يسموا أنفسهم بالنخبة اللي هم زي ما قلت لك قبل كده ايام الاستفتاء، فاكرين لما كنت حكيت لكم عن قصه الدماء الزرقاء، ان كان زمان ايام الدوله اليونانيه الطبقه الحاكمه كانوا بيظنوا ان دماءهم زرقاء، دمهم مش احمر زي حالاتنا كده، هم مش زينا، احنا ناس غلابه ولاد تسعه ما بنفهمش، بنصاق كالبهائم والعياذ بالله، ده عندهم، انما هم الناس اللي بتفهم اهم دول النخبه اللي بيلفوا على برامج التوك شو 30 40 واحد، دول عارفينهم تلاقيهم ايه الناس اللي متابعه يخش من البرنامج ده على البرنامج ده على الندوه دي على وهكذا. لا، النخبه هذه لن تفرض علينا اصناما، ولكن قلت بلاش نسميها اصنام عشان زي ما قلت لكم دواعي الامن، نسميها ثوابت النخبه. ثوابت النخبه، هل هي حقا ثوابت؟ السؤال الاول اللي هنساله، وما حقيقتها في ميزان الاسلام؟ لازم نسال نفسنا السؤالين دول مع كل حاجه بيقولوها لنا على انها امر مسلم به. يعني لما تسمع مثلا، اضرب لكم بعض الامثله على قضيه الثوابت دي من النخبه برضو. من عده ايام صرح بعض قاده جماعه الاخوان المسلمين، منهم واحد اسمه استاذ محمود عزت، واظن واحد كمان اسمه حاجه الحسيني، سعد الدين الحسيني على ما اذكر، صرحوا ان هم بيسعوا لاقامه حكم اسلامي. ازاي تقول كده؟ ده مصيبه، سبه حصلت بقى، قلبان ومقالات، ولا بد ان تعتذر جماعه الاخوان على هذه السقطه، بنفس اللفظ سقطه. عايز تعمل حكم اسلامي؟ عايز تطبق الشرع؟ عايز تاتي بحكم الله اللي الله عز وجل قال: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ومن لم يحكم بما انزل الله. اظن انتم عارفين: فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الفاسقون، فاولئك هم الظالمون. لا، دي جريمه. وبداوا يعملوا مقالات، منها مقاله عشان اعرفك قضيه مساله النخبه وفرض الراي. مقاله كده حتى انا يمكن صورتها، اسمها الشعب يريد اسقاط الاخوان. اي الشعب يريد. انا هقول لهم كلمه واحده قالها القذافي: من انتم؟ من انتم بجد؟ انت مين عشان تقول الشعب يريد؟ من انتم حقيقه؟ يعني لما الشعب قال نريد اسقاط النظام كان في ملايين نازله، وكان في ناس تانية قاعده، وغالبا اللي قاعدين مش معترضين على اللي نازلين، والا كانوا نزلوا يقول لهم: لا انتوا غلطانين، الشعب ما يريدش اسقاط النظام. لكن اصبحت كلمه بتتقال زي ما قلت لك في اول اللقاء، المنهج الفرعوني، ان ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، وان لجميع حاذرون. الشعب يريد اسقاط الاخوان. ليه؟ مصيبه. شوف شوف الكلام: لا امل لهذا البلد مع تغول هذه الجماعات المتطرفة. ها؟ مفيش أمل. ويقول تصريحات الأخيرة للدكتور محمود عزت حول تطبيق الحدود وإقامة الإمارة الإسلامية، كلمة أبيحة لا سمح الله، اللي اتقالت الإمارة الإسلامية كلمة وحشة. وكذلك دعوتهما لجميع التيارات المتأسلمة. خلي بالك من الألفاظ دي، في جريدة مشهورة جدا، في جريدة اليوم السابع المقالة دي، مش جريدة من تحت السلم أو موقع إلكتروني، دي من جريدة اليوم السابع. يقول إيه؟ الدرجات المتأسلمة إلى اليقظة وعدم الركون أو النوم. بيفكركم بكلمة أنا قلتها دلوقتي، يقظة وعدم الركون أو النوم. وإنا لجميع حاذرون، إنهم لنا لغائظون، كلنا إيد واحدة في مواجهة الطيارات المتأسلمة. اللي عايزة لا سمح الله تجيب كلام ربنا يحكمنا، ما يصحش، واخد بالك؟ وبعدين يقول إيه؟ حتى اكتمال اختطاف مصر إلى دولة طالبان في أفغانستان إن هي إلا تصريحات تؤكد أن هؤلاء الناس لا يعرفون دستورا ولا قانونا ولا تداولا سلميا للسلطة ولا مشروعا لدولة مدنية. مرتجاه. ها؟ دي كأنها إيه؟ بيتكلم بلسان الشعب. خلي بالك المقالة اسمها إيه تاني بكرر؟ ده مثال، أنا عندي أمثلة كتير جدا عليه. الشعب يريد. هو الشعب فعلا يريد؟ سألتم الشعب؟ الشعب خرج بالملايين، ال 86 مليون، بلاش 86، ال 80 في 6 ممكن يكونوا عايزين كده، أو قالوا فعلا إن هم عايزين كده، لكن في 80 مليون سألتهم؟ قالوا فعلا الدولة المدنية المرتجاة. شوف بقى بيقول إيه: إن هؤلاء إلا وكلاء للتخلف وضد الحضارة وضد بناء مستقبل جديد يبتغي أن نكون جزءا من العالم المتقدم على أساس من العلم وسيادة القانون. واخدين بالكم من الأصنام، من الثوابت اللي ما ينفعش حد يقول له لا 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 لا، هذه أمور الشعب يريدها. هذا أنا بسميه بلطجة فكرية باختصار شديد جدا. دي بلطجة زي البلطجية كده اللي بيقطعوا الطريق وعمالين يخشوا المدارس والمستشفيات مش عارف يعملوا ايه في المستشفيات. اهم دي برضو بلطجة بس بلطجة فكرية. ان هو ده شوف بيقول اسمع المقطع اللي جاي معلش انا اسف للإطالة. لا تصدقوا التصريحات التي اطلقوها سابقا يؤكدون فيها قبولهم للدولة المدنية، ان هي الا تكتيكات حتى نقبل بهم على أرضية المنافسة الشريفة، فإذا احتلوا الأغلبية قلبوها ملقا عضوضا وديكتاتورية وهابية متطرفة وإيه إلى آخر هذه الألفاظ اللي أنتوا عارفينها. الكلام ده نخلص منه ومن غيره كتير جدا. برضو كان في مقالة تانية كانت معايا لواحد مشهور جدا دلوقتي بيتصدر في كل البرامج، دكتور عمرو حمزاوي، أكيد سمعتوه أو سمعتوا عنه. دكتور عمرو حمزاوي كان بيقول كده دعوة للحوار، دعوة للحوار. دعوة للحوار بتاعته دي يا ترى ايه آلياتها وايه مفرداتها؟ الدعوة للحوار دي لا يريد فيها الا شيئا واحدا، بيفصل فيه كلمة واحدة لا يقول خلافها. عايزين نعرف دلوقتي حالا بيقول كده ها، لما نيجي نسأل جماعة الإخوان او السلفيين يقول هو كده ها، نريد ان نعرف. برضو خلي بالك انا عايزك تركز كويس جدا يا اخوانا، الكلام ده خطير، عايزك تركز كويس جدا في صيغة الكلام في بناء الكلام. نريد ان نعرف، فاهم المعنى؟ نريد ان نعرف. برضو نفس السؤال، من انتم؟ سؤال بليغ جدا بصراحة من الحاج معمر، لكن محتاجين نعرفه. مين انتم؟ مين اللي يريد؟ مفروض تقول اريد ان اعرف، مفروض تقول أنا عندي شبهة محتاج أعرف يا إخوان يا سلفيين يا متدينين يا بتوع الدين، محتاج أعرف بعض الأسئلة. لكن نريد أن نعرف أنت مين عشان تقول كده؟ نريد أن نعرف موقف الإخوان من الحريات الدينية والثقافية والشخصية بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحرية الإبداع والتفكير الخلاق، فلا إقامة، خلي بالك من تأصيلتها، فلا إقامة لدولة ومجتمع ديمقراطي دون التزام بالحريات الأساسية وليس الحريات السياسية. ده كلامه. في نوع من أنواع فرض الرأي، في نوع من أنواع يعني مثلا برضو في مقطع تاني، نريد أن نعرف أين يقف الإخوان من قضية الدولة المدنية وهل هم ملتزمون بها. أنا أعرف الملتزم اللي بنقول عليه ملتزم عندنا اللي بيعمل إيه، يقول لك فلان التزم، مش كده؟ لما يعمل إيه فلان التزم ده؟ في ناس بتعتبره لما يطلق لحيته يأثر جلبيته. لا أنا ما مش موافق على التعريف ده للملتزم. الملتزم اللي بيلتزم بمنهج الله بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده بنسميه ملتزم. لكن شوف اللفظ، نريد أن نعرف أين يقف الإخوان من قضية الدولة المدنية وهل هم ملتزمون بها وبما تتضمنه من حقوق متساوية لكل المواطنين وما تضمنه من قوانين، حط خط تحت الكلمة اللي جاية دي، من قوانين وضعية لا تفرق بينهم وفقا للانتماء الديني، أم أن تصريحات بعض قيادتهم الأخيرة بشأن هدف تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي هي الأقرب للجماعة؟ عايز يحاسبهم على هذا. طبعا أنتوا تعلموا لنا إخوان ولا لنا اتجاهات في جماعة معينة، لكن مبدأ نفسه أنا بتكلم أنا على المبدأ. أنا لما أقول دلوقتي الكلمة دي للناس وواحد عمي يقرأ الكلام ده ما عندوش خلفية وما عندوش رؤية قبل كده، ما يعرفش يعني إيه دولة مدنية وما يعرفش يعني إيه الثوابت اللي بيتكلم عنها الدكتور عمرو حمزاوي، وعمال يتكلم عن الكلام ده وهو بيسمع نريد ويجب أن نعرف هل هم ملتزمون بها ولا لا، ويجب أن نعرف التصريحات اللي قالوها دي هل هي فعلا حقيقية، هل فعلا هيعملوا الجريمة الرهيبة، هيطبقوا الشريعة، يا نهار أبيض. بالله عليك أستحلفكم بالله، نفكر لحظة، لو واحد بسيط قري الكلام ده يطلع بنتيجة شكلها إيه؟ إن دي ثوابت، مش كده؟ إن دي أمور إزاي يخلطوا الغلطة دي وإزاي يقولوا الكلام الوحش ده؟ شريعة إيه وكلام لا 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 منفعش. هذا هو ما أعنيه بكلمة ملاش أصنام النخبة، ثوابت النخبة، عقائد النخبة. النخبة اللي فاكرة نفسها هي المجموعة الوحيدة المثقفة في بلدنا، الناس الوحيدين اللي بيفهموا هم دول، دي ثوابتهم، لازم دي تكون ثوابت الشعب كله. لما تيجي تلاقي امبارح او اول امبارح في حلقة برضو كنت في العيادة كده وقلبت كده في الأخبار، فلقيت حوار مع وزير التعليم من مذيعة في قناة أون تي في. طبعا تعرفون قناة أون تي في مملوكة لمن؟ فالوزير التعليم تكلم في قضايا التعليم، مفيهاش حاجة، مش عيب، عايزين تعليم كويس وعايزين تقدم في التعليم وتطوير في المناهج، حاجات جميلة جدا. لكن خلي بالك من السؤال اللي جاي ده، هتعملوا ايه يا سيادة الوزير في المناهج اللي في اللغة العربية اللي ضد مبدأ المواطنة؟ هتعملوا ايه في المناهج الموجودة في اللغة العربية، لغة القرآن، ها، اللي ضد مبدأ المواطنة؟ فالراجل اتخض، وبلدياتنا هنا سيادة الوزير جمال الدين موسى، أحمد جمال الدين موسى، قال لا، هو في مناهج ضد مبدأ المواطنة لا سمح الله؟ طبعا هو مخطئ في هذا، هو لازم الأول كان يسأل هو إيه موضوع يعني هي ده قرآن؟ هل كلمة مواطنة دي أصبحت قرآن؟ أولا نحن لسنا ضد هذا المبدأ، أنا زي ما قلت أي كلمة من دول هنشرحها بالتفصيل، بس أنا بتكلم في المبدأ نفسه. هو أنا لازم كل حاجة أقصها على ثوابتكم أنتم؟ على افتراضاتكم أنتم؟ رد قال له هو إيه اللي ضد المبدأ ده؟ قال لا، ده جماعات التمييز الديني والتنظيمات المجتمع، منظمات المجتمع المدني قالت إن في نصوص في اللغة العربية ضد مبدأ المواطنة. طبعا أنتم تعلمون هذه النصوص. تظن إن في نص مثلا في كتاب العربي أو في النصوص أو في النحو بيقول إن المواطن المصري القبطي أو النصراني لما تشوفه تضربه؟ تظن إن في نص في منهج اللغة العربية مكتوب فيه الكلمة دي؟ تظن إن في نص بيقول إن المواطن القبطي المصري ملوش حقوق، ما عليهوش واجبات، ملوش قيمة في المجتمع المصري؟ تظن هذا؟ كلنا عندنا عيال وكلنا عندنا مناهج اللغة العربية. حضرتك موجه لغة عربية؟ حضرتك في منهج في كلمة زي دي في مستحيل مستحيل. أمال إيه بقى المشكلة؟ المشكلة زي ما فضلت الأستاذ الفاضل قال، في منهج اللغة العربية الذي فيه نصوص من القرآن ونصوص من السنة، دي كده أصبحت ضد إيه؟ ضد مبدأ المواطنة. طب ليه يا ابني؟ هو مبدأ المواطنة ده بيقول إيه؟ بيقول إن النصراني أو القبطي المواطن المصري له حقوق المواطن، مواطن له اللي ليك وعلي اللي عليك. طب إيه علاقة إن أنا أجيب نص في القرآن بإن أنا لا سمح الله ضد المبدأ ده؟ الجواب واحد معروف، هو مش عايز أي نص ديني، هو عنده المبادئ دي ضد الدين، لكن ده لغة القرآن. هذه اللغة العربية هل عرفتها مصر قبل الإسلام؟ لغة مصر قبل الإسلام كانت لغة الإيه؟ لغة القبطية أو لغة الرومانية أو اللغة اللي كانت في عهد الدولة الرومانية لما كانت محتلة مصر. قبلها كانت اللغة اللي إيه؟ الهيروغليفية، مش كده بيسموها كده؟ الهيروغليفية، لغة الفراعنة. مصر لم تعرف اللغة العربية إلا من خلال القرآن، ها؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج متشابه، قرآن كتاب عربي بلسان عربي مبين. أنا بعلم العيال لغة عربية، أجيب لهم نص ما تزعوش مني، نص من الإنجيل المترجم، هو مترجم، الإنجيل نزل باللغة العربية، التوراة نزلت باللغة العربية، هما اللي موجود عندنا هنا في مصر أو في الكتاب المقدس اللي بيسموه كده، الكتاب المقدس هذا اللي مكتوب بالعربي ده هو ما نزل على المسيح أو على موسى عليه السلام؟ هذه ترجمة، هذه ترجمة. أجيب للعيل في خمسة ابتدائي ولا في ستة ابتدائي لما علمه النحو وعلمه الصرف أجيب له نص مترجم مليء بالأخطاء اللغوية وأنا أقولها وأنا مسؤول عنها لأنه مترجم بشر، اللي مترجم بشر هم اللي مترجمينها، علماء اللاهوت هم اللي مترجمينها، لما تيجي مترجمها مليئة بالأخطاء. طيب المنطقي ان انا اجيب النصوص اللي العلماء اصلا اخترعوا النحو من خلالها، اللي هي نصوص القران، هم ايه الحكم على النحو؟ مش القران. يبقى انا لما اجيب له نص اصلي، نص باللغه اللي نزل بيها من عند الله عز وجل، عن جبريل، عن رب العزه جل وعلا، يبقى انا كده ضد المواطنه. دي نماذج من هذه القضيه الحساسه التي اخبرتكم عنها، قضيه المصطلحات. واوعى تظن ابدا، اوعى تظن، وانا باكرر هذا الكلام مرارا وتكرارا، ان المصطلحات او الكلمات لا قيمه لها. يقول لك يا ده كلام، احنا المهم الدين في القلب. لا، تعلمون ان هناك مللا باكملها حرفت بايه؟ بكلمه، بكلمات، بمجمع. المله النصرانيه حرفت بمجمع اسمه مجمع نيقيه، لما طلعوا فيه وتدين الامبراطور الروماني لاول مره في التاريخ تدين بالديانه النصرانيه، وكان امبراطور وثني، بس كان مشكلته ان هو يعني في بعض الامور اللي مش موافق عليها في الديانه النصرانيه، فحرفت وبدا التثليث الحقيقي، الاب والابن والروح القدس والاقانيم، على هذه العقيده ما بدات الا من هذا المجمع، مجمع نيقيه. مجمع نيقيه ده اتعمل فيه ايه؟ كلام، مصطلحات، كلمات. خطوره الكلمه يا اخواني، خطوره المصطلح. ولذلك نحن نريد فعلا انجاز التعبير ان نقول، ما دام هم كله بيقول الشعب يريد دلوقتي، الشعب يريد ان يفهم. نقولها تاني، الشعب يريد ان يفهم، لا ان يساق، لا ان يستغفل، لا ان يفرض عليه اراء. دي الاراده الحقيقيه. لو نزلت لاي حد في الشارع وقلت له ما انتش عايز تفهم، يقول لك طبعا، هو هيعتبر نفسه بيفهم، ده انا افهم احسن منك والعشره زي ده انا افهمه وهي طايره. لكن الصحيح ان اي انسان طبيعي يريد ان يفهم، فهذا هو ما سنحاول ان نفصله في هذه السلسله، مساله الفهم. عايزين نفهم ايه اللي بيتقال، وكل مصطلح بيتقال ده اصله ايه وفصله ايه وايه حقيقته، وفي النهايه ما حكم الاسلام عليه. وانا اجزم واوقن والله الذي لا اله غيره ان اي مسلم سليم الفطره سيحكم هو. مش هتحتاج ان انا اقول لك في الاخر المصطلح ده بيوافق الاسلام ولا بيخالفه، مش هتحتاج، لان الحق زي ما بيقولوا ايه، ابلج، الحق واضح، الحق ظاهر سليم. لو فهمت الامر ببساطه واتبسط لك من غير كلام تخين ومن غير كلام معقد ومن غير الكلام الضخم اللي بيخلي الانسان يبقى قاعد كده ده ناس بتفهم. واحد من الناس كان ايام الاستفتاء اللي ما جابت لناش الا المشاكل بعدها، جه بيقول لي انا هقول لا. قلت له ماشي براحتك، بس عايز اعرف ليه. قال اصل كل الناس اللي بتفهم بتقول لا، كل الناس اللي بتفهم. طب انت عرفت ازاي ان ليه الناس اللي بتفهم؟ اصل شوف لما بيكلموا، والله العظيم يا اخواني الكلام ده حصل، والله ما اكذب في حرف. وهذا الرجل استاذ في الجامعه، يعني مش حد بسيط، لكن هو من كتر ما شاف الالفاظ المعقده، هو استاذ في كليه الطب، فبالنسبه له الالفاظ دي هو مش شغلته، هو شغلته الفسيولوجي والاناتومي والراديولوجي والحاجات اللي هي بتاعه الطب. فلما يسمع هذه الكلام، الدوله الثيوقراطيه والتكنوقراط والمواطنه وال 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 والكلام التخين ده، ها انت هتعمل بقى، هتيجي انت تقف تناطح يا عم الحاج، انتوا بتوع قال الله وقال الرسول، هتعرفوا تقولوا قدام الناس دي حاجه؟ لا، نعرف ان شاء الله، لان العلم والثقافه ليست حكرا على احد، وليست زي ما قلت صفه وراثيه، دماء زرقاء، كلنا دمنا احمر ولا لا، كلنا ربنا ادانا مخ ولا لا، كل واحد في اللي قاعدين. مهما كان المصطلح معقدا ومهما كان المصطلح صعبا، انا بقول الان وخذوا مني هذه الكلمه، لان انا عايز واجب على اخواني ان هذه الامور دروس الفهم، هذه لابد انها يعني ما تزعلوش مني، المفروض ان الاخوه تكتب والاخوه تبقى فاهمه. الان نحن في حاجه فعلا لان نفهم ونفهم، وانا لن افرض عليك رايي، ثق تماما في هذا. اصل هما دلوقتي ماسكنا ان احنا ايه، بنفرض على الناس راينا، على ان احنا بس اللي راينا صح، ان احنا بنتكلم بالحق الالهي، ان ربنا بينزل علينا وحي، وان ما ينفعش حد يخالفنا. لا لا لا، انا مستعد جدا اللي هيختلف في رؤيه من اللي هقولها يناقشني فيها، بس بشرط ان احنا نرجع اصول كل كلمه وكل مصطلح الى من عمله. طبعا لما نقيس هو حلال ولا حرام، نقول ان نرجعه نقيسه على النص، لكن قبل ان نقيسه على النص، الاول لازم نشوف النص ده بيقول ايه، لازم نشوف كلمه الدوله المدنيه، الناس اللي الفوها. انا جايب معايا بحث كامل تعبت جدا فيه، تعبت جدا عما جمعته. في كل من تكلم منذ قديم بداية هذه الدولة أو بداية نشأة هذا المصطلح قالوا إيه عنه، عشان لما تسمع كلمة الدولة المدنية تبقى فاهم ما لها وما عليها. إليها حاجات كويسة، فيها معاني تتفق مع الإسلام، لكن فيها معاني خطيرة، فيها معاني ضد الإسلام بالكلية. وهذا الرأي كما قلت لن نفرضه على أحد، إنما سنخلص إليه من خلال نصوص من تكلموا به، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فزي ما بينا إن قضية المصطلحات وقضية الأفكار قضية في غاية الخطورة، وكم ضلت أمم وحرفت أديان بسبب كلمة وبسبب شخص. تعلمون أن دين الروافض إنما بدأ بكلمة عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء، اليهودي الذي ادعى الإسلام، حينما ألها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتعلمون أن دين النصارى إنما حرف في البداية برجل يقال له بولس الرسول. بولس الرسول هو أول من تكلم بألوهية المسيح عليه السلام، وغير ذلك من النماذج التي قال الله عز وجل مثالا عنها حينما تكلم عن بني إسرائيل، فقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. واحد بكلمة واحدة أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فالكلمة خطيرة يا إخواني، ولابد أن نعلم أن من أصول ديننا أن نفهم البينات، وكذلك نفصل الآيات ليرب ولتستبين سبيل المجرمين. مقصد شرعي في القرآن لابد أن نعيه جيدا، ولتستبين سبيل المجرمين. أنا ما أقدرش أعرف فين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين إلا ما تستبين، إلا ما تفهم، إلا ما تبان. ولذلك علينا في هذه السلسلة أن نبين هذه المفاهيم، نفهم. ولذلك أنا بقول عليكم واجب في إيه؟ إن الأمور اللي بتتكتب أو اللي بنفهمها أو الحقائق اللي بنقدر نوصل لها من خلال هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها، ونشرح فيها معنى الدولة المدنية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية والمواطنة وكل هذه الكلمات التي تقال والتي تعتبر عند النخبة اللي بيسموا نفسهم النخبة المثقفة إنها مسلمات. فهنسأل نفسنا في كل مرة السؤالين دول في النهاية، هل هي فعلا مسلمة وهل هي تتفق مع ديننا أم هناك اختلافات بينها وبين ديننا. ذلك بعد أن نفصل في معانيها من كتبها ومن كلام أئمتها اللي عملوه اللي اخترعوه. ما ينفعش أجيب زي ما قلت لك شركة مرسيدس تعمل كتالوج لتيوتا اللي هيتكلم عن الليبرالية، مش القوميين، الليبراليين اللي عملوا الفكرة دي. وهذا كما قلت أمر مهم، فعليك واجب أن تفهم غيرك، أن تفهم غيرك، لأن زي ما قلت لك ويمكن الكلام ده تكلمنا فيه منذ عدة لقاءات، الست شهور اللي جايين على بلدنا، الست شهور اللي احنا مقبلين عليهم دول، مصر تتشكل. ففي إطار دائرتك ومحيطك لابد أن يكون لك دور في هذا التشكل بالحسنة وبالحجة وبالحكمة والموعظة الحسنة بدون خناق. احنا مش عايزين نعمل فتن في مصر، مش عايزين نعمل خناقات. الليبراليين دول مصريين برضو ولهم حق في البلد، لهم وجود، بس لازم يكون من خلال أصول لا يمكن التنازل عنها. لا يمكن لمن يدعي لنفسه الحق المطلق، لمن يدعي لنفسه أنه هو الذي يعرف إرادة الشعب عشان يطلع كل شوية في مقالة الشعب يريد كذا، لا يمكن أبدا أن نسكت على ذلك. ولذلك عليك الواجب الأول أن تفهم والواجب الثاني وده أنا شايف إنه مهم برضو، إنك تأتي بأناس ممن لا يفهمون، اللي تلاقي عندك من قرايبك أو من أصدقائك أو من أحبابك عنده خلل في بعض المفاهيم، عنده تأثر. أنا عمري ما طلبت أظن في من أول ما بدأت الكلام في دروس هذه في هذا المسجد المبارك، مسجد الجمعية، من عدة سنوات، عمري ما قلت لك هات واحد من إيدك أو من إيده وهاتوا الدرس، لكن النهاردة أنا بقول لك هات واحد وهاتوا الدرس، لأن الكلام هنا مهم، والكلام دلوقتي أصبح خطير ومحتاج تفصيل شوية. للأسف في نوع من الخطاب الديني، الخطاب الإسلامي في بعض القنوات أو في بعض اللقاءات، للأسف هو خطاب منفر، بمعنى العلمانية الكفرية كذا وكذا، وطبعا ده بيعمل حواجز. لا، انت لو عندك واحد صاحبك علماني هاته، صاحبك ليبرالي هاته، هاته تقول له تعال اسمع مننا، تعال شوف يمكن يكون الكلام اللي انت بتعمله ده غلط، لكن بلاش نبدأ نسبق بالخناق. هذا الخطاب انا ارفضه، وزي ما قلت لكم قبل كده عشان نتكلم عن قضية لابد ان احنا نكون عندها تجرد الاول. شوف شيخ الاسلام ابن تيمية في كلماته، نكررها تاني، تسطر بماء الذهب، اي مصطلح يحتمل حقا وباطلا لا يرفض الا بعد السؤال بما تعني بهذا المصطلح، قصدك ايه، معنى كلامك ده ايه، تفصيله ايه، اصله ايه وفصله ايه. فاذا كان يحتمل حقا وباطلا، ان رفضته فقد رفضت حقا، وان قبلته فقد قبلت باطلا. لابد انك احنا نفهم الاول معنى هذا الكلام. نبدا في دقائق يعني عشان برضو يبقى بدأنا في هذه السلسلة قبل الإقامة، في المصطلح الأول والأشهر الآن اللي بيتردد ذكره كثيرا جدا على ألسنة الصحفيين ومقالاتهم وبرامجهم، هو مصطلح الدولة المدنية. الدولة المدنية مصطلح حديث حقيقة، بداية اللي هي civilized state، الدولة المدنية بهذا اللفظ، يعتبر من القرن 17 أو 16 بعد الثورة الفرنسية بدأ يعرف. والحقيقة من عادة الجماعة العلمانيين عادة ظريفة برضه، إن هو بيلبس الكلمة شوية، زي ما قلت لك في أول اللقاء لما جه ترجم السيكولاريزم قال عليها إيه، العلماني، وده ترجمة زي ما قلنا محرفة. فلما اتكشفت العلمانية، لما اتكشفت، اظن كل كلمه يعني كل حد دلوقتي مسلم اول ما تقول له علمانيه تلاقيه ايه، يكش كده. اتكشفت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تسخير العلماء الربانيين ان تكلموا ووقفوا امام هذا المصطلح وامام هذا المذهب الخطير الذي يدعو لفصل الدين عن الحياه، مش لفصل الدين عن الدوله. اوعى تكون واهم وتظن ان العلمانيه بتفصل الدين عن الدوله بس، يعني عن الحكمة أو الحكومة وبعد كده، لا، العلمانية تفصل الدين عن الحياة، تجعل الدين ليس حبيسا في المسجد بل حبيسا في القفص الصدري. سمعتوا قبل كده كلمة مشهورة بتتكرر، الدين علاقة روحية بين العبد وربه. حد سمع الكلمة دي قبل كده؟ تقال كتير صح؟ هتتردوا علي أنتوا لو مش مقتنعين، أنا موافق للنقاش. الدين علاقة روحية بين العبد وربه. انت عارف خطورة المعنى ده ايه؟ انك حصرت الدين هنا داخل الصدر، اصبح ما يتعداش لخارجه، ما يتعداش بكلمة، والدين النصيحة، مش كده؟ ما يتعداش بامر بمعروف او نهي عن المنكر. وما كنا خير امة الا بهذا، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما يتعداش الدين أن يتدخل في شؤون الدولة وفي شؤون الحياة وفي شؤون المعاملات وفي شؤون الاقتصاد وفي شؤون الاجتماع وفي شؤون الأحوال الشخصية. لا، سمعت عن كلمة زواج مدني؟ حاج عطية أنت مأذون يا حاج عطية. الزواج المدني اللي المحامي يعملها، هذه نموذج لقضية إن إيه؟ مدني وديني. هو المأذون زواج ديني، يبقى زواج المدني ايه؟ بتاع المحامي، توكيل الشهر العقاري، نسجل زي كأننا بنبيع حتة أرض ولا حاجة؟ لا، نحن نقول أنه لا فصل بين الدين والحياة، لا فصل بين الدين والدنيا. الله عز وجل أنزل إلينا شرعة تصلح ديننا ودنيانا ودنيانا. قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إصلاح ديني بس ولا إصلاح دنيوي؟ هو أول ما اتكلم معهم بعد التوحيد اتكلم معهم في إيه؟ وتقعدون بكل صراط تعدون، ولا يكلمهم يا قوم أوفوا المكيال والميزان. المكيال والميزان ده دين ولا دنيا؟ دين ولا دنيا؟ معاملات بيع وشراء. يبقى اللي يزعم ان الدين ما فيهوش معاملة، الدين ما فيهوش اجتماع، اقتصاد، احوال شخصية، احكام الزواج، الطلاق وإلى ذلك، ازاي نقول ان هذا ينتفق مع ديننا؟ فهذا دأب العلمانيين. لما الكلمة دي اتقالت وتعرفت معناها، كلمة العلمانية اتفضحت انجاز التعبير، اصبحت مفضوحة. لو جبت عيل صغير كده تعرف ايه عن العلمانية؟ علمانية كفر، صح؟ اتفضحت. هي الاول الترجمة دي كانت عشان ما تتفضحش، عشان تفضل كلمة العلمانية كلمة ايه منسوبة للعلم كده وشكلها حلو، كأن العلمانيين دول هم الناس اللي بيدعوا للعلم وهم الناس اللي بيدعوا للمعرفة والذين يدعون للتقدم والتحضر و فاتفضح. فاستبدلوا الكلمة من نفس الحقبة ومن نفس المفكرين. أشهر مفكري العلمانية جان جاك روسو وجان لوك وسبينوزا وكل وفولتير وكل هؤلاء، دول كلهم قالوا كلمة مصطلح الدولة المدنية أو السياسة المدنية. تعالوا نشوف إيه هو المصطلح ده تفصيله. للأسف زي ما قلت لك، عشان هم بيجيبوا دايما مصطلحات فضفاضة مهمة تلاقيها كده تحتمل كذا معنى. فضفاضة يعني واسعة مريحة، ممكن تدخل تحتها كذا حاجة. الدولة المدنية بالضبط كده. أتحدى أن يجمع الداعين للدولة المدنية على مصطلح. أتحدى هذا. يعني لما نيجي مثلا في الدين عندنا نقول تعريف مثلا الربا، بنوما يلين ايه؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ده أصل التعريف. ممكن تلاقي عالم ده كلمة، عالم نقص كلمة، لكن لن يخرج عن هذا المعنى. ويقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي مصطلح الدولة المدنية اختلاف كثير. بعض منظري الدولة المدنية قالوا ايه؟ قالوا الدولة المدنية من اسمها civilized. civilized يعني ايه؟ يعني تحضر. المدنية قالوا انها ضد البدوية او الريفية. مدني وريفي، عارف كده يقولك بندر وفلاحين، ها، المدينة والقرية. قالك المدنية هي التحضر، هي ان يبقى فيه مظاهر للحضارة والبنيان والثقافة، عكس ايه؟ التأخر أو البداوة أو التأخر في الأمور الدنيوية. ده تعريف. طيب ده عندنا مشكلة معاه؟ أبدا. لو هو دي الدولة المدنية خلاص هو في إيه؟ لكن جه مجموعة تانية قالت لا، الدولة المدنية عكس الدولة العسكرية. يعني إيه عكس الدولة العسكرية؟ زي ما تقولك كده، أنت لابس مدني ولا ميري؟ ها، ميري دي يعني عسكري. فالمدني هو الايه؟ هو الشخص غير العسكري، الشخص اللي ما بتحكموش الاحكام العسكريه. فقالوا الدوله المدنيه هي الدوله التي لا يحكمها العسكريون ولا الاحكام العسكريه. زي دلوقتي ما بيحكمنا احنا، عندنا دلوقتي في المنصوره في حاجه اسمها حاكم عسكري، صح؟ لسه احنا تحت الاحكام العسكريه، مش كده؟ احنا ما دام لسه في جيش مسيطر على البلد لسه ما تراجعش بقوته، اسمها الاحكام العسكريه، واحيانا بيسموها الاحكام العرقيه. فقالوا المدنيه عكسها. طيب عندنا مع دي مشكلة؟ عايزين نتفاعل. حد عنده مشكلة ان الدولة ما يبقاش حكمها عسكري؟ يا ريت، ده كده تبقى جميل. احنا بقالنا كام سنة العسكر بيحكمون، ماشي نجرب غيرهم، مفيش تعارض مع الاسلام. لسه بقى حاجة ثالثة في ادبياتهم برضو هنقرأها. الدولة المدنية ضد الدولة الدينية، ضد الدولة الدينية. وهذا أيضا في جزء كبير منه لما تفهم يعني إيه دولة دينية تقول برضو أنه هو مش مخالف للإسلام، لأن أنت ما تقدرش تدرس الدولة المدنية من غير ما تعرف سبب نشأتها. سبب نشأتها كان إيه؟ سبب نشأتها حقيقة ما يسمى بالطغيان الكنسي. الطغيان الكنسي ده إخواني في القرن الخامس والسادس الهجري كان بدأ يصل الميلادي معذرة، كان بدأ يصل إلى مرحلة عجيبة جدا، كان بدأ يصل إلى مرحلة أقرأ لكم بعض النصوص التي قالها قساوسة الكنيسة في القرن السادس الهجري، منهم واحد اسمه الأب جلازيوس عشان تعرف الدولة في أوروبا كانت عاملة إزاي. الأب جلازيوس كان بيخاطب الإمبراطور أنستاسيوس الأول يقول له إيه؟ ومع أن مكانتك مرموقة أيها الإمبراطور، فإن أحدا لا يمكن أن يعلو بنفسه بأساليب بشرية ليقارب تلك المكانة السامية للذي خاطبه صوت المسيح. بيقول للملك أنت مهما كانت مكانتك كملك وكإمبراطور ما تقدرش تقترب من مكانة اللي المسيح كلمه وفضله على الآخرين. إن الأمور التي أقرتها الإرادة السماوية لا يمكن أن تنتهك بعجرفة بني البشر ولا يمكن أن تمحوها سلطة. هنا الأب بيقول له إيه؟ أبوه بيقول له اللي هو كان بطريرك الكنيسة في الوقت ده اسمه جلازيوس، بيقول له أنت ملك لكن أنت ما تقدرش تتعامل معايا لأن أنا المسيح كلمني وبحكم بالسلطة السماوية بنفس اللفظ أهو. فأصبح مين اللي بيسيطر على الملك؟ القسيس، الكنيسة، المؤسسة الدينية. جي بعدها بسنوات سنة 1085 الأب جريجوري السابع بعت رسالة موجودة في المتحف ورسالة مهمة جدا، بيخاطب رجال الدين بيقول لهم فوقوا انتوا لكم وضع في الدولة. قال لهم نص من العهد الجديد بيقول بيه ايه؟ ألا فليدرك العالم، صدر بيه وقال بعد كده كلامه هو، ألا فليدرك العالم أجمع أنه إن كان بمقدوركم الربط والحل في السماء، بيكلم مين؟ بيكلم الأساوسة، بيقول لهم بمقدوركم الربط والحل في السماء، خلي بالك، فإنكم على الأرض قادرون على أن تعطوا الملك من تشاءون وتنزعونه ممن تشاءون في الإمبراطوريات والممالك، بل إن شئتم في كل ما يمتلكه البشر. يبقى كده بيقول للأساوسة للأحبار والرهبان تنزعون الملك ممن تشاءون وتعطون الملك ممن تشاءون في كل الممالك والإمبراطوريات بل في كل ما يمتلكه البشر. الكلمات دي بتفكرك بحاجة؟ بتفكرك بقول الله عز وجل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير. الكلام ده الله عز وجل قاله عن البشر ولا قاله عن نفسه؟ هو ده الفرق. دولة الدينية في عهد أوروبا، دولة الكنسية بقى لو عايز تقول اللفظ الصحيح، كان عندها هذه النصوص، كان عندها إن هما بينزعوا الملك وبيعطوا الملك وبيحرموا وبيحللوا كما قال الله عز وجل في محكم تنزيله، قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قالوا علي بن حاتم كلنا عارفين حديث قال للنبي يا رسول الله ما عبدناه، ما كناش بنعبدهم الأحبار والرهبان اللي انت بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ربنا بيقول كده احنا ما كناش بنعبدهم، ليه قلت علينا كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل حرامكم ويحرم حلالكم؟ فقال بلى. قال فتلك عبادتكم لهم، فتلك ايه؟ عبادتكم لهم. فكانت الكنيسة اخواني وصلت لمرحلة انها مركز الملكية زي ما قال جيمس الاول ملك انجلترا، قال مركز الملكية اسمى شيء في الارض، اذ ليس الملوك فقط نواب عن الله في الارض ويجلسون على عرش الله، ولكن حتى الله نفسه يدعوهم بالآلهة سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. هنا ده كان سبب منطقي ولا لا؟ لما يجي يطلع لك واحد يقول لك انا اللي بدي الملك وبنزع الملك، انا اللي اقول على ده حلال وده حرام، انا اللي اعرف احل واعقد الامور في السماء، وهو بشر، يورث الطغيان ولا لا يورثه؟ يقينا يورث، يقينا يؤدي الى تسلط. وهذا اللي حصل فعلا، الكنيسه اصبح لها جيش اسمه جيش فرسان الهيكل او فرسان المعبد، اصبحوا بيفرضوا اتاوات على الناس، اصبحوا بياخدوا فلوس بمقتضى ما يسمونه بصكوك الغفران، سمعتوا عنها؟ يبيع لك صك غفران بمش عارف كم الف، اصبحوا بيبيعوا قطع ارض في الجنه، قطع ارض في الجنه. حتى القصه المشهوره اللي كان حكاها مارتن لوثر اللي عمل المذهب البروتستانتي ضد تأليه القساوسه، فقال ان اتاثر بقصه لما جاء احد الناس جيل الاساوسه قال لهم انتوا عاملين تبيعوا حتت في الجنه وعمالين تقسموا قطع ارض، والحته دي ماسكه الناصيه على نهر ايه، والحته دي عمال يبيع ويدي عود في الجنه. طب قال لهم كده ينفع اشتري النار؟ عندكم عقد؟ قال لهم في حد يشتري النار؟ انا انت مالك؟ انا حر عايز اشتري النار تشريكي، هدفع اللي معاه قرش واسوه، وانا عندي استعداد، اللي انت عايزه هدفعه لك. فقال له لا مفيش كلام ده، قال له انا عايز اشتري هتصرفه. فالناس بقى فكرت طبعا زي ما ربنا قال ياكلون اموال الناس بالاثم والعياذ بالله، فقال خلاص راجل اهبل عايز يشتري النار بعها له هنخسر ايه، هات يا عم مش عارف كام مليون لير. الراجل كان غني راح مطلع وشاري وخد الصك وراح طالع على الناس وقال لهم الحقوا يا جماعه انتوا عمالين تشتروا الجنه، طب انا اشتريت النار، وكل اللي انتوا اشتريتوه من الجنه ده ما يفرقش، انا هدخلكم النار، هي بتاعتي وانا هدخلكم النار. طبعا مش هطلعكم الا لما تيجوا ايه تكتبوا براءه من النار. فالجماعه بتوع الكنيسه لقوا التجاره باظت، ما عادش حد عاد بيشتري، ما عادش حد بيجي ياخد عقود. فايه اللي حصل يا جماعه؟ اصل الراجل طلع بايه؟ بيدي براءات من النار. قالوا له الحقنا ده مش عارف ده، مستعدين ندفع لك الطاق 10 بس رجع لنا ايه؟ رجع لنا النار. طبعا وان كانت القصه دي بعض العلماء بيقولوا انها قصه رمزيه، لكنها فعلا فيها جزء كبير من الحقيقه. يعني ايه انسان يبيع قطعه في الجنه؟ يعني ايه انسان يملك المغفره؟ يعني ايه انسان يملك ان يعز ويذل ويملك ولا يملك؟ هذه هي الدوله الدينيه المذمومه، هذه الدوله لا نعرفها في ديننا، لا يعرفها المسلمون، لا يعرفها اتباع هذا الدين. اتباع هذا الدين ليس عندهم قداسه لاحد الا المولى عز وجل، الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، كانت مش القداسه لكن المعصوم هو الوحيد. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حد بيحكم بالحق الالهي؟ ما ينفعش، فاش يزعم ان هو بيوحى اليه، الا عند الجماعه طبعا المخرفين اللي كان عندهم الحاكم بامر الله ويحرم لهم الملوخيه والخيار ومش عارف ايه، واصلا حاكم بامر الله. المسلمون ودين الاسلام لم يعرف هذا، فبالتالي تصبح النتيجه المنطقيه ايه؟ ان هذه الدوله التي قامت كمناهضه للكنيسه، والنصوص لسه هنقراها كلها المره الجايه ان شاء الله اللي كتبوها في كتاباتهم جان بول سارتر وجان دارك وجان جاك روسو، كل دول لما كتبوا هذه الكتابات قالوا هذه الكلمة، قالوا احنا ضد الدولة الدينية اللي بيسموها الثيوقراطية، معلش اسم صعب، الثيوقراطية أو الدولة التي تحكم اسمع بالحق الإلهي. هذه الدولة ليست موجودة في الإسلام. فهل هناك ضرورة أن نقول أن هناك داعي لدولة ضد الدولة الدينية الإسلامية؟ الجواب لا، لأن الحقيقة احنا ما عندناش أصلا الصفة دي، احنا عندنا مفيش قداسة لأحد، بل أول رئيس إنجاز التعبير خلينا نقول اللفظ الشرعي، أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول كلامه، أول ما حكم كان أول ما تكلم في بداية أول خطبة أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، ما قالش أنا معصوم من خطأ، ما قالش أنا خيركم، ما قالش أنا جيت بالحق الإلهي، ما قالش أنا جيت من عند ربنا بتفويض، لا، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أنا أحسنت أو فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني وإن وجدتموني أسأت فإيه؟ فقوموني. ما تقولوش لا ده الصديق ده ما بيغلطش، قوموني. يبقى كده ادعني نفسي عصمة، ادعني نفسي قداسة، ادعني نفسي ان هو بيحكم بحق إلهي، أبدا. ولذلك زي ما قلت لك خطبة عجيبة، إن أنا أسأت فقوموني أيها الناس، الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ حق له. أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لكم علي، فلا طاعة لي عليكم. كلمات تسطر بمداد من ذهب تبين لنا عظمة الدولة الإسلامية. لسنا بحاجة إلى ثورة على الدولة الإسلامية، إنما في فرنسا كان لازم يبقى في ثورة على دولة تحكم بالحق الإلهي، على دولة بيبيعوا أراضي في الجنة، على دولة بتدي سقوق غفران، على دولة هي اللي بتعين ملك وبتشيل ملك، هي اللي بتقول إحنا لنا التصرف فيه. السنة دي ما قرأت لكم من رسالة الأنبا جيروجوري السابع، كل ده موجود ومسجل. لذلك دي كانت بداية مقدمة في معنى الدولة المدنية. المعنيين الأولين ما عندناش مشكلة معاهم، لو هي ضد الدولة العسكرية فيش أي مانع، لو هي ضد الدولة البدوية يعني بمعنى الحضارة والتقدم ما فيش برضو أي مانع، لو هي ضد الدولة الثيوقراطية أو الدينية التي تحكم بالحق الإلهي برضو ما فيش عندنا مشكلة، لأن احنا ما عندناش دولة لهذه الصفة. إنما في مشكلة واحدة، في مشكلة واحدة هي اللي هنفصل فيها في اللقاء القادم، واحنا بنشرح بقية مصطلح الدولة المدنية وكيف أنه التفاف على مصطلح العلمانية. أن هناك مشكلة، أن الدولة المدنية لا تسمح بقوانين إلا من عند الشعب، إلا من عند المدينة أو ما يسمى بالقوانين المدنية. وده موجود في نشرات ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني. نشرة منظمة المجتمع المدني لابد أن تشتمل على تقييم للدولة، عشان يعرف هي دولة دينية ولا مدنية بيسأل ثلاث أسئلة رئيسية عشان يقيم، شوف مصر دي دولة دينية ولا دولة مدنية. فيبص هل المؤسسة الدينية جيش؟ ملهاش جيش؟ كويس، ادي اول واحدة نجحوا فيها. لها جيش المؤسسة الدينية، الازهر مثلا او المسجد، نعمل هنا الجمعية الشرعية مثلا جيش نسميه جيش الجمعية، ده موجود عندنا؟ يبقى دي اول حاجة. ثاني حاجة يسأل سؤال، هل المؤسسة الدينية لها حق ان تفرض اتاوات على الناس، انها تاخد منهم فلوس باسم الحق الالهي؟ الكلام ده موجود في الاسلام؟ موجود الزكاة، وأي حد بياخدها، الحاكم لو طلبها ياخدها يوزعها في مصاريفها بنديهاله، لو أنت صرفتها بتدي تصرفها، أنت في حق لله بتصرفه للفقراء وليس لرجال الدين وليس للمؤسسة الدينية، فدي برضو مش عندنا. نيجي بقى للتالتة اللي هنرجئها المرة الجاية إن شاء الله تعالى، مهمة جدا، هل المؤسسة الدينية لها دخل في التشريع؟ لها دخل في القوانين في الأحكام؟ لو هي المؤسسة الدينية بمعنى الناس، بمعنى الرجال، بمعنى أن أنا بحلل وحرم، ما عندناش ده في الإسلام. لكن عندنا في الإسلام حاجة اسمها إيه؟ حكم الله. عندنا النصوص القطعية المحكمة التي لا تحتمل تأويل. دولة الإسلام دولة قانون، لكن أصل هذا القانون قانون الإله. ده مش حكر على حد، ده مش واحد اللي بيقول أنا اللي احتكرته أو أنا الذي أعرفه، إنما يحويه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الدولة، عشان نختم، إن كانت الدولة المدنية ضد هذا الحق الإلهي الذي هو للنص وليس للشخص أصبحت مرفوضة. أما إن كانت ليست تمانع فإن التشريع يبقى من عند الله فيما فيه نص، وما ليس فيه نص حق للأفراد أن يشاركوا في تشريعه، ساعتها تبقى مقبولة. نفصل أكثر إن شاء الله المرة الجاية ونقرأ قراءات من كتب منظري الدولة المدنية لنعرف أكثر عن هذا المصطلح، ولنعرف أكثر عن هذه الثوابت التي يريدون أن تكون مسلمات أو أن تكون ثوابت، وعلى أقل تقدير نحتاج أن نفهمها كما قالها مؤرخوها وكما قالها منظروها، عشان نقول يا ترى هي فعلا مسلمة، يا ترى هي فعلا ثوابت نوافق عليها أم لا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.